بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. قرأ مجاهد أمرنا بالتشديد، أي سلطنا شرارها فعصوا. وقرأ الحسن وقتاده ويعقوب آمرنا بالمد، أي أكثرنا. وقرأ الباقون مقصورا مخففا، أي أمرنا، أي أمرنا بالطاعة فعصوا. أمرنا مترفيها، أي أمرناهم بطاعة الله وإقامة دينه فخالفوا وعصوا. ويحتمل أن يكون معناه: جعلناهم أمراء، ويحتمل أن تكون بمعنى: أكثرنا. أمرنا مترفيها، أي أكثرنا مترفيها. يقال أمرهم الله، أي كثرهم الله. وفي الحديث: خير المال مهرة مأمورة، أي كثيرة النسل. وهذا الحديث مرسل وسنده ضعيف، أخرجه أحمد والطبراني من طريق مسلم ابن بديل عن إياس بن زهير عن سويد بن هبيرة، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسويد بن هبيرة تابعي، وأيضا إياس بن زهير مجهول، فهو مرسل ضعيف الإسناد، لكن استدل به على أن الأمر أو أمر يأتي بمعنى الكثرة. خير المال مهرة مأمورة، مأمورة أي كثيرة النسل. ويقال منه أمر القوم، أمر وأمر لغتان. قال أمر القوم أي كثروا، وأمر القوم أي كثروا. أمر القوم يأمرون أمرا إذا كثروا، وليس من الأمر بمعنى سيأتي، وهذا وردت في أدلة الأمر بمعنى الكثرة، منهما أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية أمر بنو فلان، كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية أمر بنو فلان. وقد ذكر البخاري رحمه الله هذا الأثر عن ابن مسعود في تفسير هذه الآية من صحيحه في كتاب التفسير تحت هذه الآية، وكأنه يختار هذا القول أمرنا مترفيه بمعنى كثرنا مترفيها. أيضا منه حديث ابن عباس في قصة هرقل في الصحيحين لما قرأ هرقل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قال. قال أبو سفيان لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لقد أمر أمره أي عظم، عظم أمره وكبر. قال وليس من الأمر بمعنى الفعل أي الأمر الشرعي الذي هو الطلب الفعل، فإن الله لا يأمر بالفحشاء. واختار أبو عبيدة قراءة العامة وقال لأن المعاني الثلاثة تجتمع فيها، يعني الأمر والإمارة والكثرة. إذن هذه عدة أقوال للسلف للمفسرين في تفسير أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. من السلف من كان يقرأها أمرنا بالتشديد، وهذا المعنى فيه ظاهر، أمرناهم أي سلطناهم، جعلناهم مسلطين على الناس أمراء يتصرفون في المعاصي حتى يعم الناس الهلاك. أمرنا. والقول الثاني على قراءة المد، من قرأ بالمد آمرنا، قرأها بذلك بعض السلف وبعض القراء، أي أكثرنا. وأيضا هذا المعنى على قراءة أمرنا بمعنى أكثرنا، أمرنا مترفيه أي أكثرناهم. فإذا كثروا كثر الفسق، قال ففسقوا فيها، كثرة المعاصي، فيكون هذا سببا في الهلاك. المعنى الثالث أن الأمر هنا الأمر الشرعي الذي هو أمر بالفعل، لكن هناك تقدير وهناك حذف في الآية، تقديره أمرنا مترفيها بطاعة الله ففسقوا أي خالفوا الطاعة. قد ضعف ابن القيم رحمه الله هذا القول الذي فيه أمرناهم بطاعة الله فخالفوا وفسقوا، ضعفه في كتابه شفاء العليل، ضعفه من 7 أوجه. من هذه الأوجه قال أن الأصل عدم التقدير، فالتقدير خلاف الأصل. من هذه الأوجه قال إن الأمر بالطاعة ليس خاصا بالمترفين، فكون نقدر أمرنا مترفيها بطاعة الله، بل الأمر بالطاعة عام للمترفين ولغيرهم إلى غير ذلك مما ذكره. ثم اختار معنى آخر لم يذكره البغوي هنا، ذكره اختاره وأيضا ذكره ابن كثير في تفسيره وجماعة من الأئمة، أن الأمر هنا بمعنى الأمر الكوني وليس الأمر الشرعي. أمرنا مترفيه بمعنى قدرنا عليهم. كقول الله تعالى جاءها أو أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، فجعلنا حصيدة أتاها أمرنا، فأمرنا هنا الأمر هو الأمر الكوني القدري أي قضاؤنا. فمعنى الآية أمرنا مترفيها أي قدرنا عليهم ذلك فعل المعاصي والفسوق ففعلوا. وهذا من أحسن ما قيل في الآية إضافة إلى المعنى الذي اختاره البخاري وهو كثرنا. فأصح ما قيل في معنى هذه الآية هذان القولان، إما أن يكون أمرنا بمعنى كثرنا، وإذا أردنا أن نهلك قرية كثرنا مترفيها، فإذا كثروا يعملون بالمعاصي والفسوق فينزل بهم العذاب ويكون في هلاكهم، أو يكون الأمر هنا هو الأمر الكوني القدري وليس الأمر الشرعي، ويكون معنى الآية إذا أردنا أن نهلك قرية قدرنا ذلك عليهم وكتبنا عليهم قدرا أنهم يعصون الله ويفسقون فيهلكهم الله. قال رحمه الله: قوله مترفيها أي منعميها وأغنياءها، وكثيرا ما يأتي منهم الفساد، كثيرا ما يردون دعوة الرسل، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا قال مترفوها. فكثيرا ما ردوا دعوة الرسل وعاندوهم، ففسقوا فيها فحق عليها القول أي وجب عليها العذاب، فدمرناها تدميرا أي خربناها وأهلكنا من فيها. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن بكير بنسختنا بكر صواب بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وهذا الحديث في الصحيحين وهو مفسر للآية، ففي الآية أن المترفين إذا فسقوا في القرى أهلكها الله، وهذا الحديث يؤيد هذه الآية يبين معناها. قوله: وكم أهلكنا من القرون أي المكذبة من بعد نوح يخوف كفار مكة، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. قال عبد الله بن أبي أوفى: القرن 120 سنة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول قرن، وكان في آخره يزيد بن معاوية، وقيل 100 سنة، وروي عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن بسر المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه وقال: سيعيش هذا الغلام قرنا. قال محمد بن القاسم: فما زلنا نعد له حتى تم له 100 سنة ثم مات. وهذا الحديث صحيح له طرق كثيرة، تقدم تخريجه في أول تفسير سورة الأنعام: ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن، ذكره البغوي عند هذه الآية. وهذا القول الذي تضمنه هذا الحديث هو أرجح الأقوال، أن القرن 100 سنة، ويدل عليه هذا الحديث: سيعيش هذا الغلام قرنا، فعاش 100 سنة، وهو من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في الآية: كما أهلكنا من القرون، القرون أي المراد بها الأمم، الأمم الخالية. ويعتبر القرن بأكثر من فيه، فقرن الصحابة في الحديث خيركم قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، قرن الصحابة الذي يكون فيه أغلب الموجودين من الصحابة، قرن التابعين الذي يكون فيه أغلب الموجودين من التابعين، وإن كان يوجد صحابة لكن الأغلب هم من التابعين، فهذا قرن التابعين. ثم قرن أتباع التابعين إذا كانوا هم الأغلب وإن وجد من التابعين. وقال الكلبي 80 سنة، وقيل 40 سنة، وأرجح هذه الأقوال ما سبق لدلالة الحديث عليه أن القرن 100 سنة، لأن هذا تفسير هاتين الآيتين، وفي هذه الآيات فوائد غير ما سبق، منها أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد إهلاك قرية أو قوم هيأ لذلك أسبابا، وأن من أسباب الهلاك العام كثرة المعاصي وانتشارها، فانتشار المعاصي التي هي الفسوق، فالفسوق خلاف الطاعة هي سبب في هلاك الناس وتدميرهم، ولذا فالذي يحذر الناس من المعاصي ويدعوهم إلى تركها هذا يعتبر من أحرص الناس على الناس ومن أرحمهم بهم، سواء شعر الناس بذلك أو لم يشعروا، فإنه يحذرهم مما يكون سببا في هلاكهم وتدميرهم وتسليط الأعداء عليهم. أيضا في هذه الآيات أن البلاء كثيرا ما يكون سببه من المترفين، فغالبا ما يعارضون الرسل وأتباع الرسل كما أخبر الله تعالى أنه ما أرسل في قرية من نبي إلا اعترضه مترفوها، وهكذا في هذه الآية أنه إذا أراد الله إهلاك قرية كثر المترفين فيها أو قدر عليهم فعل المعاصي فيكون سببا في هلاكها. ولذا هرقل لما سأل أبا سفيان قال من يتبع محمدا أشراف الناس أي المترفون منهم والكبراء أم ضعفاؤهم، قال ضعفاؤهم، قال هم أتباع الرسل، هم أتباع الرسل في كل زمان. لأن المترفين مشغولون بما هم فيه من الترف عن العمل بالعلم وتتبعه إلا من أراد الله له الخير. أيضا نستفيد من هذه الآيات أن الناس قبل زمن نوح عليه الصلاة والسلام كانوا في عافية ولم يحصل لهم هلاك لأنهم كانوا على التوحيد، ولذا ذكر الله تعالى الهلاك من بعد نوح، وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح، وهذا يؤيد ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد. أيضا مما نستفيده من هذه الآيات أن وجود التوحيد في الناس من أعظم أسباب حصول العافية والأمن والأمان والاستقرار والبعد عن العقوبات والعذاب. فما ساد الأمن والأمان والخير والعافية في الناس بمثل ما يسود إذا أقيم توحيد الله تعالى في الأرض. وهذا والله عبرة لكل من يريد أن الله تعالى يمكن له في الأرض ويحصل على يديه الخير والأمن والأمان والاستقرار، أنه يمكن لدين الله تعالى، يجتهد في تمكين الدين، في تمكين التوحيد، في محاربة الشرك، في إزالة أماكن الشرك، في إزالة الأضرحة والمزارات التي تصرف لها عبادات من دون الله تعالى. هذا هو عين العافية وعين الأمان والخير للناس. فالهلاك الذي في الأرض إنما أهلك الله القرون بعد نوح، أما قبل نوح حين كانوا على التوحيد كانوا في عافية وسلامة. فهذه الآيات تعتبر تذكيرا لمن ولاه الله تعالى الأمر، وعبرة لهم أنهم إذا أرادوا استقرار بلدانهم وحصول الأمن والأمان فيها وحصول العافية والسلام من الفتن، أن يجتهدوا في نشر التوحيد والدين الحق في الناس، وأن يحاربوا الشرك وجميع مظاهره ووسائله التي تؤدي إليه. بهذا يفشو الخير في الناس، إلى آخر ما في هذه الآيات. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.